الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس عشر من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 32 بعد 200 من دروس السيرة، ولازلنا مع سيرة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، لازلنا نتحدث عن مناقبه وعن صفاته وأخلاقه، لا أقدمها للإعجاب السالب، لا أكررها لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما أذكر نفسي وإخواني وأولادي بهذه المناقب وتلك الصفات لنأخذ العظة والعبرة. فما أحوجنا الآن إلى هذه الدروس التربوية العالية الراقية، فما أسهل التنظير وما أكثر المؤلفات. وأنا لا أجلس لهذا الدرس المبارك لمجرد التنظير، بل للتربية، لأتربى ابتداء ولنتربى معا بهذه القدوات الصالحة والنماذج الطيبة والمثل العليا، لأننا نعيش زمانا قلت فيه القدوة وندر فيه وجود المثل، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. فنحن نتحدث عن سيرة الصديق الأكبر لا لتضيع الوقت حاشا وكلا، بل لنقدم للأمة ولشبابها خاصة النماذج المضيئة والأسوات الصالحة والقدوات الطيبة المشرقة، لأن الأمة زاخرة بالطاقات مليئة بالإمكانيات والقدرات، لكنها تحتاج إلى قدوات وتحتاج إلى مثل وإلى نماذج يراها الشباب نماذج تربوية فاقتدون، وإلا فما أسهل وأيسر التنظير، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قدم فيه الذئاب لرعي الأغنام. وصدق النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام القائل كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وها أنتم قد رأيتم بأعينكم ما حدث في تونس، وهذا نموذج سيء موجود. ونسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظها بحفظه، وأن يرعاها برعايته وعنايته، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرفع عنهم الغلاء والوباء والبلاء والجوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتحدث الليلة عن منقبة عظيمة من مناقب الصديق، من أعظم مناقبه، ألا وهي التواضع، تواضع الصديق رضي الله عنه، وهو منقبة عظيمة جليلة من مناقبه. بل لقد كان رضي الله عنه كما استوى الصديق على ذروة سنام الصديقية، كذلك استوى الصديق على ذروة سنام التواضع، كما استوى الصديق على ذروة سنام الصديقية، استوى الصديق كذلك على ذروة سنام التواضع. وستعجبون إذا قلت لكم بأن الذي شهد له بالتواضع وبعدم الكبر والخيلاء هو رسول رب الأرض والسماء. يعني التزكية مش من اليونسكو ولا من هيئة الأمم، بل التزكية من سيد الأمم صلى الله عليه وسلم. تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. شايف الوعيد؟ لأن بعض الناس يستهزئ بمثل هذا الطرح، يعني ربما إذا نصح رجل من أهل العلم والفضل رجلا آخر من المسلمين من أهل المكانة والوجاهة أن يقصر ثوبه، ألا يكون على الأرض، وألا يجر ثوبه، سواء كان قميصا، قميص اللي احنا بنسميه الجلابية، يعني سواء كان قميصا أو عباءة، والعباءة تصح لغة للرجل وللمرأة، يعني يصح أن أقول يلبس الرجل عباءة، ويصح أن أقول تلبس المرأة عباءة. فمن جر ثوبه سواء كان قميصا أو عباءة خيلاء، يعني يختال في مشيته ويتبختر، وقد ملأ الكبر قلبه، وتجسد الكبر في مشيته وفي نظراته، هذا والحديث في البخاري: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والله خاب وخسر من لم ينظر الله عز وجل إليه برحمته سبحانه وتعالى، خاب وخسر وخذل. أضع هامشا يسيرا جدا، فعلماء أهل السنة متفقون على أن من جر ثوبه بلا خيلاء فقد ارتكب حراما، أما من جر ثوبه خيلاء فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل لا ينظر إليه. ليه الوعيد الشديد ده؟ ليه يعني؟ مسألة يسيرة يعني كما قل بعض، لأن هذا مرتبط، هذا الخيلاء إنما هو علامة من علامات الكبر، والكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأنه ينازع الملك جل وعلا في صفة من صفاته. فالكبرياء إزار الله عز وجل، والعظمة رداؤه. لا ينازع الملك جل وعلا في هذه الصفات أحد من الخلق إلا عذبه وأهلكه في الدنيا والآخرة. الله جل جلاله لا يحب أن ينازعه أحد من خلقه في صفة من صفاته، من صفات الذات. فهناك صفات ذات وصفات أفعال. الله جل وعلا يغضب ويفرح ويعجب، هذه الصفات لا ننكرها ولا نعطلها، بل نثبتها ولا نكيفها. وهناك صفات ذات لا ينازع الله عز وجل في هذه الصفات أحد من خلقه إلا عذبه. الشاهد أن الصديق رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: هؤلاء هم الصادقون، مش مجرد أحاديث بتتلى وتسمع وانتهى الأمر. لا، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي. خلي بالك من الكلام، إذن ثوبه ليس مسترخيا، ليس مسترخيا، وليس أصلا واصلا إلى الأرض خيلاء. لكن الصديق كان رجلا نحيفا ضعيف البنية، فكان إذا وضع رداءه أو ثوبه على عاتقيه لضعفه يسقط ثوبه من جانب من جانبيه. يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أني أتعاهد ذلك منه، يعني لا أدعه يسترخي على الأرض، إذا استرخى رفعته. فشوف الشهادة العالية دي بقى. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنك لست تصنع ذلك خيلاء. دي شهادة، إنك لست تصنع ذلك خيلاء، بل هذا يقع منك رغما عنك، أنت لا تتعمده ولا تفعله عن حب، ولا تصنع ذلك عن قصد أو عن عمد، أنت لست تصنع ذلك خيلاء. بعض أحبابنا وأولادنا قد يقول: يا شيخ محمد، عرفناك يعني تفقه الواقع وتفهم الواقع وتتحدث عن الواقع، ولا تدع قضية من قضايا الأمة صغرت أم كبرت إلا وتتحدث فيها، وتسلط عليها ضوء الكتاب والسنة، وتحلل وتشخص بطريقة تختلف عن طريقة المحللين العسكريين والاستراتيجيين. نعم، فلست محللا عسكريا ولا استراتيجيا، إنما أنا أبين أشخص الداء بدقة وأمانة من خلال فهمي لكتاب الله وسنة رسوله، وأحدد الدواء كذلك من خلال فهمي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل من فهم الواقع أيها الرجل وأيها الشيخ، وأنت ترى الآن الواقع في فلسطين الجريحة، وفي العراق النازفة، وفي السودان الممزع المقسم على مرأى مسمع من المسلمين جميعا وباختيار من أهل الأرض، دون أن تدرك الأمة خطر هذا التمزيع والتقسيم، وأنت ترى وأنت ترى وأنت ترى، هل من الفقه يا رجل أن تحدثنا في مثل هذه القضية الآن؟ هل من الفقه أن نتحدث عن قضية طول الثوب وجر الثوب في وقت ترى فيه الخلافة قد ضاعت، وترى فيه الأمة قد مزق شملها وشك تصفها وتناثر عقدها؟ هل من الفقه؟ نعم يا إخواني، الإسلام يا أحبابي، وأنا أخاطب أولادي جميعا، الإسلام لا ينقسم إلى قشور ولباب. صحيح، أنا لا أختلف مع فقهائنا الذين يؤصلون لنا أن فرقا كبيرا جدا بين الأصول والفروع وبين القواعد والجزئيات. نعم أنا أقول بذلك، بل وأقول بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أبدأ بالدعوة إلى فرع دون أن أبدأ بالدعوة إلى أصل، وليس من الحكمة ولا من الفقه أن أبدأ بالدعوة إلى الجزئيات قبل أن أدعو وأصل للكليات. لكن شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير والاستهزاء بالفرعيات والجزئيات. فالإسلام كل لا يتجزأ، أصل وفرع، كل وجزء. لا تقلل من شأن الفرع ولا تحقر من شأن الجزء، بل ابدأ في الدعوة بالأصل قبل الفرع، وابدأ بالدعوة بالكل قبل الجزء، لكن لا تتهم الفرع ولا تحقر من شأن الجزء، لأن الذي جاء بالأصل هو هو بأبي وأمي وروح الذي جاء بالفرع، والذي جاء بالكل هو هو بأبي وأمي وروحي الذي جاء بالجزء. فالإسلام لا ينقسم إلى قشور ولباب، بل هذا فرض على رأسي، وهذا واجب، وهذا مستحب، وهذا مندوب، وهذا حرام، وهذا مكروه. هذه أحكام موجودة في دين الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن أقدم المندوب أو المستحب على الواجب، ولا يجوز البتة أن أبدأ بالحديث عن المكروه دون أن أبدأ بالحديث عن المحرم. هذا أمر جميل وفقه أصيل لا أخالف فيه عالما من علمائنا القدامى أو المعاصرين، وإنما أقول فقط لا ينبغي أن نتهم الفرعيات، ولا ينبغي أن نقلل من شأن علمائنا إن تعرضوا في ثنايا حديثهم لجزئية من الجزئيات أو فرعية من الفرعيات، ونتهم هذا العالم بأنه لا حديث له إلا في الفرعيات، لا حديث له إلا في الجزئيات، لا يريد هذا الرجل أن يفارق دورة المياه، فكل حديثي عن الحيض والنفاس وغير ذلك. لا، هذا تلك إذن قسمة ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة. لقد نام الأسد على في عرينه على فراش الموت، دماؤه تنزف، إنه الفاروق الأواب عمر بن الخطاب، طعنه العلج أبو لؤلؤة المجوسي ودماؤه تنزف، وحمل إلى بيته. الخلافة معرضة للزوال، فالأمير طعن ويشرف على الموت والهلكة، والأمة تتعرض لمأزق من أخطر المآزق، حين لا يصبح على الأمة إمام، فهذه فتنة من أعصف الفتن. وينام عمر الأسد القوي الأمين، ويدخل عليه شاب من شباب الصحابة، وينظر إليه عمر بعدما فارق هذا الشاب مجلس عمر وهم بالانصراف، فينظر إليه عمر فارى ثوبه طويلا يصل إلى الأرض، فيقول عمر ردوه علي، فيرد الشاب عليه، فيقول له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وده وقت يا أمير المؤمنين، وده وقت توب برضه، وده وقت توب، أنت مطعون، خلافة هتضيع، والأمة ممزقة، ده وقت توب. نعم، مر بالمعروف بمعروف في أي وقت، واعلم أن عودتك لهذا المعروف يقرب الأمة خطوة على طريق النصر. أنا لا أبتعد حين أمر بالمعروف في أي جزئية، لا أبتعد خطوة عن طريق النصر، بل هذا الذي يقلل من شأن هذا المعروف ويتهم هذا المعروف ويحقر هذا المعروف هو الذي يبتعد خطوة عن طريق النص. أرجو فقط من شبابنا وأولادنا وأنا والله أخاطبهم بحب بحب بلا استعلاء ولا كبر ولا فزلكة ولا أدعي لنفسي على الإطلاق أنني أغير على الدين منهم، ألا والله لا والله، لكن فقط انظر إلى المسألة بهذا المنظور. يعني ما تلقى أخ على بيحافظ على الصلوات وزدت محجبة حجابا شرعيا كاملا ورجل بيتقي الله عز وجل في معظم حياته، مش هو في معظم حياته، فاتقوا الله ما استطعتم، ومحافظ على الصلوات ومحافظ على الأذكار ومحافظ على الهدي الظاهر، وشاب آخر زميل له مهتم بالسياسة، مهتم بقضية فلسطين، مهتم بقضية القدس على عينه وعلى رأسه، لكن مفرط في حجاب امرأته، مفرط في الصلاة، مفرط في الأذكار، مفرط في الهدي الظاهر. بالله عليكم أي الشخصين أقرب بموعود الله ورسوله إلى نصر الله؟ الأول. الأول. نريد فقط من شبابنا ولدنا أن ينظروا إلى المسألة، إلى مسائل قضايا الأمة بهذا المنظار الكلي، حتى لا يتهم شابا آخر أو أخا آخر بأنه أغر على الدين، والآخر بأنه فاهم للواقع، إلى آخر هذه المسميات التي نستمع إليها والتصنيفات التي نستمع إليها. الشاهد الذي أريد أن أركز عليه أن الإسلام لا ينقسم إلى قشر ولب، بل الدين كل لا يتجزأ، لكن فرق بين الأصل والفرع والكل والجزء في فقه الدعوة إلى الله عز وجل. طب منين يا مولانا جبت لنا قضية فقه الأولويات دي؟ جبت الكلام ده منين؟ مما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه داعيا إلى اليمن، وكلكم يحفظ الحديث أو سمعه، فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلاهما صحيح لغة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض، جعل زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى ده فقه الأولويات. شوف النبي يعلم معاذ رضي الله عنه، يبدأ بإيه؟ يبدأ بالعقيدة، يبدأ بالتوحيد، ثم بعد ذلك بالركن العمل الأول من أركان الدين ألا وهو الصلاة، ثم بعد ذلك تكلم عن الزكاة، لأن الأمر لسه في أول الإسلام، ما كانش لسه شرع الحج ولا الصيام. فهو يعلمه صلى الله عليه وسلم فقه أولويات الدعوة إلى الله عز وجل. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنك لست تصنع ذلك خيلاء، أنت لست من هؤلاء. السؤال الآن ما هو التواضع؟ لأن البعض لا يحسن أيضا فهم التواضع، يعني ممكن أنا أقول كلمات راقية جدا في التواضع، كلمات جميلة وقلب مليان كبر، أعاذني الله وإياكم من ذلك. خلي بالك أصل مش بقين تقولهم في التواضع، لأن التواضع ده دين، التواضع دين منهج. إيه هو التواضع؟ التواضع لغة مصدر تواضع، أي أظهر الذل والضعف. خلي بالك التواضع لغة مأخوذ من تواضع أي أظهر الذل والضعف. يقول لك وضعت المرأة جنينها ولدها وضعته، تقول وضعت الشيء على الأرض، ده أقل مستوى، فالتواضع فيه ضعف وفيه ذل. تواضع أي أظهر الضعة والذل، مأخوذ من مادة وضع التي تدل على الانخفاض أو على خفض الشيء. تقول وضعت الشيء على الأرض أي في أقل المستويات، ما فيش بعد كده، ما فيش بعد الأرض، وضعت الشيء على الأرض. ابن منظور في لسان العرب بيقول التواضع التذلل، التواضع التذلل. وأنا فصلت في التواضع تقريبا، تكلمت 3 محاضرات كاملة هنا، وأنا بتكلم في دروس الإحسان عن التواضع، 3 محاضرات كاملة عن التواضع. فالتواضع يقول المنظور في لسان العرب التواضع التذلل، وتواضعت الأرض انخفض مستواها عما يجاورها أو يقاربها. يعني الأرض المنخفضة تلاقي وادي بين جبلين أو بين مكانين مرتفعين، مرتفعين، تقول لي المكان المنخفض ده مكان متواضع يعني منخفض. فالتواضع التذلل، وتواضعت الأرض أي انخفضت عما يليها من نواحيها. فالتواضع سمة، سمة لمن أظهر الضعف والذل. ذل عملت لنا العزة والعزة، وتقول لي ذل، أنت عاوزنا بقى ذليل؟ لا، خلي بالك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة. هو ده، هو ده التذلل. يبقى التذلل لمين؟ للمؤمنين، لله ولرسوله وللمؤمنين، والعزة على الكافرين. يبقى هو ده التواضع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هو ده معنى التذلل. يبقى التواضع سمة وصفة وخلق لمن أظهر صفة الضعف والذل لله ولرسوله وللمؤمنين. طيب، عشان كده علماءنا بيسموا التواضع اصطلاحا بقى وشرعا بيقولوا ايه، خلي بالك من التعريف الراقي ده، بيقولوا التواضع هو انكسار القلب لله. يا سلام على كلمة انكسار دي، يا الله. شيخ ابن القيم بيسماها في موطن تاني، وده كلام شيخنا طبعا، بيسماها في موطن تاني الإفلاس. الإفلاس انك تبقى مفلس، بس مش مفلس من الفلوس، لا، تبقى مفلس من كل صفة ذميمة دنيئة تبعدك عن الله من أن ترى فيك الأنا. ما تشوفش فيك الأنا، أنا أنا أنا، لا، تفلس، تقبل على الله وأنت مفلس من حولك وطولك وقوتك ومددك، لأنك لا حول لك ولا طول لك ولا قوة لك ولا مدد لك إلا بتوفيق الله لك. أنا مملكش حاجة، ومن أفقر الخلق وأضعف الخلق، إلا إذا أغناني ربي وعلمني ربي وقواني ربي وأمدني ربي وأعانني على الجلوس على هذا الكرسي وذكرني بما أعددت لكم وأنطقني بما علمني. يبقى أنت تملك إيه؟ ما تملكش حاجة، أنت ما تملكش أي شيء، ولنا أملك أي شيء، والله ما أملك أي شيء لولا أن الله أعانني فعلمني وأعانني على الحفظ ووفقني المجيء وهيأني المجيء وأعانني على الجلوس ولم يحبسني بالمرض ولم يحبس لساني فأطلق لساني وأطلق جناني وأعانني على النطق وعلى القول وعلى الفهم وعلى العلم وعلى الحفظ وعلى التعليم، ما فعلت شيئا من هذا. يبقى أنا لي فضل أبدا ولا ذرة، إنما الفضل ابتداء وانتهاء لمن؟ لله. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بس دي القضية. يبقى أنت تبقى مفلس، يبقى ما تستشعرش إنك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا سلام، من عرف ربه عرف نفسه. الله، من أجمل كلمات شيخنا ابن القيم في طريق الهجرتين، من أجمل كلمات شيخنا ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين. أنا بنصح شبابنا بقراءة الكتاب ده 5-6 مرات على الأقل عشان تفهمه، 5-6 مرات على الأقل عشان تفهمه وتستوعبه. وبعدين لو عاوز تلخص وتاخد منه قراءه 10 مرات، طريق الهجرتين وباب السعادتين، هتلاقي ابن القيم في أول الكتاب بيتكلم عن أنواع الفقر، بيتكلم فيه عن أنواع الفقر، بيقول الفقر نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هذا فقر كل عبد على وجه الأرض لا ينفك عنه مخلوق، ده فقر اضطراري، أي مخلوق سواء كان حاكم بقى ولا محكوم، ده فقير اضطرارا إلى الغني الحميد، ده فقر اضطراري. لكن الملك لا يريد من عباده الفقر الاضطراري، وإنما يريد الله من عباده الفقر الاختياري، وفقر عباده الموحدين، فقر عباده المؤمنين، فقر من حققوا العبودية بشطريها وشقيها من كمال حب وكمال ذل لله رب العالمين. وكلما ازددت من هذا الفقر زادك الله غنى، وزادك الله رفعة، وزادك الله عزة. كلما ازددت فقرا اختياريا لله عز وجل ازددت غنى، وازددت رفعة، وازددت مكانة، وازددت سعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. خلي بالك بقى، ابن القيم بيقول لي بقول التواضع هو انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل لخلق الله. هو أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يبقى خفض جناح الذل لخلق الله من المؤمنين، إنما مش خفض جناح الذل للكافرين. لا، أنت بتتعامل مع الكافر بعزة وباستعلاء، باستعلاء الإيمان مش باستعلاء المتكبرين والمتجبرين. لا، هو فيه فرق، فرق كبير. ما تقرأ القرآن كده شوف رب العزة ماذا يقول جل جلاله، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم، بس إمتى؟ إن كنتم مؤمنين. يبقى ده استعلاء الإيه؟ الإيمان. مؤمن عنده استعلاء بالإيمان، عنده عزة، ما عندهش كبر. الاستعلاء، استعلاء الإيمان ليس كبرا، بل هو ضد الكبر. المؤمن لا يتسرب الكبر إلى قلبه أبدا. إيه هو الكبر؟ هو الكبر ضد التواضع، الكبر ضد التواضع، نقيض التواضع. إيه هو الكبر؟ هو الكبر النبي عرفه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. ده تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للكبر. يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ يعني رد الحق. خلي بالك عشان تبقى عارف، انت متكبر جدا، لو قالت لك زوجتك كلمة حق فردتها، انت قلبك مليان كبر. خلي بالك عشان القضية بقى تسقط على ارض واقعك. طفلك جاء قال لك يا ابي ده غلط، انت كده كذبت. ما تدوش بقى بالقلم وتقول له يا ابن كذا انت ما تربتش، لا، ما انت فعلا كذبت. يبقى تقول له تضم الصدق: جزاك الله خيرا يا ولد، انا فعلا يا ابني كذبت، واعاهد الله ثم اعاهدك. اعاهدك وانا طفل؟ علمه ثم اعاهدك اني لن اكذب. هي دي التربيه يا اخوانا، هي دي التربيه. انت ربي ولدك كده، إنما الولد بعد ذلك يهتدي أو لا يهتدي دي مش بتاعتك ولا بتاعتي ولا يملك أي بشر على وجه الأرض. أنت خليك قدوة في البيت. ما يصحش أبدا ابنك يسمعك على شاشة فضائية أو في مجلس عام بين الناس بتتكلم بطريقة معينة وبإتيكيت معين وبأدب معين وبخلق معين وترجع في البيت بخلق آخر. الولد سيحتقر والده سيزدريه حتى وإن قال له نعم تحت صوت الضرب والصفع على الوجه، لكن القلب يبغضه. إنما يبدأ الصدق كما أقول دائما من البيت، يبدأ الصدق في الخارج من الصدق في الداخل. فإن صدقت في بيتك مع زوجتك وأولادك فأنت صادق في الخارج، إنما الكذاب على أهلي وأولاده اعلم يقينا أنه يكذب على كل الناس. أسأل الله أن يجنبنا إياكم الكذب. يبقى الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. أما ترد الحق على لسان زوجتك أو على لسان طفلك أو على لسان خادمك في البيت، رجل شغال معك في البيت أو مرؤوسك أو موظف عندك، إن رددت الحق على لسانه وأنت تعلم يقينا أنه الحق فهذا كبر منك. الكبر بطر الحق، رد الحق، وعكس التواضع أن تذعن الحق وأن تخضع للحق وأن تقبل الحق على لسان أي أحد. هو ده التواضع، هو ده التواضع. يبقى انكسار القلب لله ده تواضع مع ربك وتواضع مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعدين خفض جناح الذل لإخوانك من المؤمنين. أما أخوك يخطئ في حقك ويعتذر اقبل عذره، ما ده تواضع، وده تواضع. أما يعتذر لك اقبل عذره. مش عاوز أتكلم بقى في درجة، لأن التواضع له ثلاث درجات، مش عاوز أدخل فسك يعني أفصل في اللي أنا قلته قبل كده. لكن الشاهد إخواني، التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله، وهو ضد الكبر. اسمع بقى الصديق بيقول ايه. ما احنا مع ابو بكر ومع ابي بكر رضي الله عنه. اسمع بيقول ايه. يا الله يا الله. يقول الصديق: وجدنا الكرم في التقوى. احفظ، وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين. وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. كلام يكتب بإيه ده؟ بماء العيون. وجدنا الكرم في التقوى. حقق التقوى تكرم، تكرم من الله ومن خلقه. إخوانا أنا أستغرب غاية الاستغراب أن جل الخلق يظنون أن الدنيا لا تكون إلا لأهل الفسق والمجون والمعاصي، وهذا مخالف لسنن الله الربانية والكونية، بل لا تكون الدنيا والآخرة إلا لأهل التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا إخوانا لازم نستوعب هذا المعنى، لأن بعض الشباب لما يقولوا تعالى صلي، تعالى لله، تعالى للدين، تعالى لرسول الله، تعالى يتصور أنني أدعوه إلى الفقر أو أنني أدعوه إلى عدم السعادة أو إلى الضيق أو إلى النكد أو إلى الهم أو إلى الكبت. لا والله، من كانت الآخرة همه، والله العظيم صدق رسول الله، والله من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والله صدق المصطفى، والله صدق، وأتته الدنيا وهي راغمة. بس انت ما انت ما حققتش التقوى. انت عمال تحفظ لي النتيجة المنطقية، عمال تحفظ لي مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يبقى لابد ان تعطيني نتيجة منطقية. طب ما انت عمل ما حققتش ليه؟ ما تحقق فعل الشرط لتحصد جواب الشرط. ايه فعل الشرط؟ التقوى. ومن يتق الله، طب ما هو جواب الشرط؟ وربك والذي يحدثك ومن اصدق من الله قيلا. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حقق التقوى أيضا. ولا تتصور أن من حقق التقوى لن يتعرض للمحاربة ولن يتعرض للبلاء، بل هذه المحاربة وهذه الابتلاءات هي الاختبارات الحقيقية والمحكات العملية لتقيس من خلالها صدق تقواك لربك ومولاك. انت تقي ولا بكاش؟ هو كده. هو انا عشان حققت التقوى مش هتعرض المحن؟ هو في اتقى من محمد بن عبد الله؟ في حد تعرض لابتلاءات مثلما تعرض يا رسول الله؟ ما انت مش فاهم القضية صح، افهمها بشمولية. واحد بيسألني الأسبوع الماضي في طنطا بيقول لي يا شيخ السعادة السعادة السعادة، هو من شروط السعادة ألا يتعرض الإنسان للفتن والمحن ليصبح سعيدا؟ قلت له طب تسمح لي أنا أسألك سؤالا؟ اتفضل. قلت له من أسعد مخلوق عرفته الأرض؟ قال النبي محمد. قل جزاك الله خيرا، ما حجم الفتن والمحن والابتلاءات التي تعرض لها رسول الله؟ فليس من شرط السعادة ألا تتعرض للمحنة، بل من شرط السعادة أن تتعرض للمحنة لتحقق الصبر واليقين في وعد الله. فورب الكعبة إن تزوج الصبر باليقين صرت إماما في الدين. مش رب العزة اللي يقول كده؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وما انتش هتبقى إماما في الدين إلا بالاثنين دول، بالصبر واليقين. الصبر تتعرض للفتن. لا، ده أنا هقول لك أكتر من كده، كلما ازددت عداوة للباطل ولأهله وازددت أمرا بالمعروف بمعروف ونهيا عن المنكر بغير منكر وازددت دعوة لله ولرسوله، اسمع اللي هقوله ده، كلما أجلب الشيطان عليك بخيله ورجله، هيجند كل الشياطين الإنسية والجنية عشان يطالك. ولذلك العلماء أبغض خلق الله إلى الشيطان بعد الرسل والأنبياء، لأنهم يذكرون الخلق بالله. فتلاقي الشيطان يجلب على العالم بخيله ورجله، يزين له كل عالم له مدخل يدخل له الشيطان منه، فتجد الشيطان والعياذ بالله يحيط بالعالم لا يريد منه أبدا أن يتفرغ للدعوة ولا للبلاغ عن الله ولا لتذكير الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تراه دائما يجلب الخيل ورجل. ودي مرتبة من آخر مراتب الابتلاءات اللي ذكرها الشيخ ابن القيم، وقد فصلته تحتاج عودة مني تاني، لأنه ده كلام من أنفس وأغلى ما قرأت في حياتي الدعوية، ولم أقرأه لأحد قط إلا لشيخنا وإمامنا ابن القيم لله دره ورحمة الله عليه. شاهد، يقول إمامنا الأكبر بعد نبينا الأعظم، يقول الصديق، أنا بحب الصديق أوي أوي، اللهم اجمعنا جميعا معه مع حبيبنا في جنات النعيم، يقول وجدنا الكرم في التقوى. خلي بالك، والله العظيم ما هتكرم دنيا ولا آخرة إلا إن حققت التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. آيات كثيرة، بل الآخرة كلها للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين. المهم وجدنا الكرم في التقوى، مش يطلع بقى يلا إن الله وإنا إليه راجعون، يقول لك ينفع من أقدم الخمر بس الغير المسلمين. يا مولانا يا مولانا، يا رب ارزقنا التقوى، يا رب ارزقنا التقوى، يا رب ارزقنا التقوى. ده شربها ملعون، وحملها ملعون، وعصرها ملعون، ومعتصرها ملعون، وبائعها ملعون، وحملها والمحمولة إليه ملعون، تسعة ملعونين. نطلع نقول نشيلها ليه؟ ليه؟ عشان إيه؟ قول فلان، يا عم فلان على رأسي، بس ما دليله؟ الله، هو أنا باخد كلام أي بشر
ولا باخد كلام أي بشر أعرضه على كلام سيد البشر؟ إن وافق الحق قبلناه، وإن خالف القرآن والسنة ضربنا به عرض الحائط. ما فيش بشر معصوم إلا النبي، كل كلام يؤخذ منه ويرد عليه، كل كلام إلا كلام النبي محمد بس ده يؤخذ. وإيه ويؤخذ؟ إن تحققنا من صحة ثبوته. شايف العظمة والعدل والأمانة؟ ممكن تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير أحاديث موضوع كتير. لا أنا ما باخدش أي حديث، لا ده أنا بتحقق من صحة الحديث بالقواعد اللي وضعها الجهابذة النقاد والصارفة الأفذاذ من علماء الحديث. وإن ثبتت صحة الحديث بهذه القواعد مش بالهوى ولا بالمزاج، أقوم أخذ وأنا مطمئن حتى ولو لم يستوعب عقلي مراد رسول الله. مش عشان أنا مش فهم كلام النبي أرد الحديث، يبقى الدين يصبح لعبة بين العقول، يبقى عقلي يقبل ده وعقلك يرد ده، ويبقى الدين لعبة بين العقول. إنما ده القبول والرد له قواعد، له قواعد. الشاهد خلينا مع الصديق أحسن. أيوة. بقول وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين. الله، وجدنا الغنى في اليقين. ما هو لو معك مليارات وما عندكش يقين في الرزاق تبقى من أفقر خلق الله، فقير. اليقين انك تبقى ان تكون ثقتك فيما عند الله جل وعلا اكثر من ثقتك فيما تمسكه بيدك. من اللي يوصل للدرجه دي؟ اللهم ارزقنا يا رب. ان تكون ثقتك فيما عند الله اكثر من ثقتك فيما تمسكه يدك، وأن تكون ثقتك في قول رسول الله أكثر من ثقتك فيما رأته عيناك. أما النبي يقول لك تبقى أنت عندك يقين مطلق أنه الصدق وأنه الحق أكثر من ثقتك ويقينك في شيء تراه بعينيك. ليه؟ لأن بصري كما أقول قد يزيغ وقد يطغى. أنت ياما لفت على المفتاح هو في جيبك ولا لا؟ والله الأسبوعين والله دخت في المكتبة، والله دخت. المفتاح فين يا ولاد؟ وأقسم بالله في إيدي، والله ما في جيبي، والله في إيدي. بكيت لا إله إلا الله. ده درس يا ابن حسن عشان تتعلم وعشان تتربى ولسانك ما يبقاش طويل. المفتاح في ايدك اهو، اقسم بالله في ايدي، اقسم بالله في ايدي، مش في جيب الشاكت ولا في جيب التوب، في ايدي. ولفيت المكتبه جبتها 3-4 مرات من الاخر والمفتاح في ايدي. قعدت بقى قلت لا اقعد شويه بقى، اتربى بقى، ده درس، اتربى شويه. ممكن تبقى راكب الطريق هناك ميه، ميه ايه يا عم؟ ده انت عينك بس اللي مش واخده بال، مفيش ميه، ده سراب، وكل ما تقرب للميه ما تلاقيش ميه. فالعين قد البصر يزيغ ويطغى، ويا ما شفت حاجات على غير حقيقتها، مش كده ولا ايه؟ اليقين، اللهم ارزقنا اليقين. وزيك عبد الله بن مسعود يقول لك اليقين هو الايمان كله. ومن باب الامانه الاثر ده في سنده كلام، يعني من باب الامانه العلميه انه مشتهر قوي على السنتنا، لكن في سنده كلام. وانا محقق الكلام ده في كتاب الإحسان، كتاب الإحسان. المهم اليقين، الصديق يقول وجدنا الغنى في اليقين، والشاهد بقى ووجدنا الشرف في التواضع. والله العظيم يا أخوانا أقسم بالله من أجمل وأرق الصفات اللي يتحلى بها عبد وكن ربنا عطيه مكانة، يعني من جاه أو من منصب أو من وضع اجتماعي أو من غنى أو من علم. من أجمل الصفات والمناقب التي يتحلى بها هؤلاء التواضع. ربنا سبحانه وتعالى يعلي قدره بتواضعه ويشرفه بتواضعه. أذكر لكم دائما أنك لو ذهبت إلى حقل من حقول القمح
سترى نوعين من السنابل، قد ترى سنبلة شامخة إلى السماء مستوية مرتفعة، وقد ترى إلى جوارها سنبلة أخرى كادت من شدة حنائها أن تلامس الأرض. لو اقتربت منهما وتحسست السنبلتين وجدت الأولى فارغة التي شمخت بأنفها إلى السماء، وجدتها فارغة، ووجدت التي انحنت حتى كادت أن تلامس الأرض ملآ بحبات القمح. فالمتواضع منكسر وجهه في الأرض وأنفه في الطين، والمتكبر شامخ بأنفه فارغ هايف وتافه وسفيه، وينظر إلى الخلق بعدما نفخ فيه بعض الخلق من بطانة السوء حوله حتى طار، فأصبح لا يرى الناس إلا نملا صغيرا، وإن نزل إليهم تعامل معهم معاملة المتكبرين المتجبرين. فالفارغ تراه شامخا، إنما الممتلئ بالخير بالدين بالإيمان بالتواضع تراه متواضعا منكسرا لله، خافضا جناح الذل لخلق الله، لينا كريما ودودا رحيما بالخلق، لا يستحي إن أخطأ أن يعترف بخطئه، ولا يتكبر أبدا أن يقبل الحق من أي أحد، بل يقبل الحق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إذن التواضع أمر الله جل وعلا أمر به، وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فالشرف في التواضع وليس في الكبر. وها أنتم رأيتم طيلة 23 عاما في تونس الكل يقدم فروض الولاء والطاعة لأنه مكبل مقهور، فلما حان الوقت وسمح لكل إنسان أن يعبر عما في قلبه سمعتم ورأيتم العجب العجاب. فقد يذعن إنسان لمتكبر قهرا لكن قلبه يمقته ويلعنه ويبغضه. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، والجزاء من جنس العمل. قد يتصور البعض أنه من أجل أن يهابه الخلق وأن تكون له مكانة، قد يتصور البعض أن الأمر يحتاج إلى شيء من الكبر في القول والفعل، وهذا خطأ. اسمع مني هذا: اعلم أن المهابة لا تكون لك عند الخلق إلا على قدر هيبتك من الخالق. اي والله، اعلم ان هيبتك، ان هيبة الخلق لك لا تكون الا على قدر هيبتك من الخالق. قد يتجرأ عليك السفهاء، قد تجرأوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشذوذ لا ينقض اصل القاعدة، عشان ما يخرجوش اخ يقول لك كذا، الشذوذ دائما موجود في اي قاعدة، وهو لا ينقض أصل القاعدة أبدا، بل يؤكدها بل يثبتها. فهذا دليل على سفاهة السفهاء، وليس دليلا على ضياع هيبة أهل الفضل والحياء من رب الأرض والسماء أبدا.
ففرق بين المهابة وبين الكبر، فرق كبير بين المهابة وبين الكبر. المهم أيها الأفاضل، يقول الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. اسمع عن ابن أبي مليكة الحديث المسند الإمام أحمد، ومن باب الأمانة العلمية ضعف إسناده شيخنا العلامة المبارك أحمد شاكر رحمه الله. عن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق وهو خليفة، خلي بالك، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب الصديق بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، يعني الخطام يقع ما يناديش على حد وهو خليفة يقول له الدين الخطام في إيده على ظهر الناقة، لا، ينيخ الناقة وينزل ويأخذ الخطام بيده. فقالوا له: يا خليفة رسول الله، أفلا أمرتنا نناولكه، يعني نولك الخطام ده؟ فقال رضي الله عنه: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. طبعا دي منزلة، يعني منزلة عدم سؤال الناس دي منزلة مش لكل الناس، عشان نكون برضو المسائل تبقى إيه دقيقة. مسألة عدم سؤال الناس منزلة لا يرتقي إليها كل الناس، بل هي لفئة قليلة جدا من الناس. انتوا عارفين الفئة دي تبقى ايه؟ تبقى فئة 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما ينشاء سهلة، لا يسألون احدا شيئا ابدا، انزلوا حوائجهم بالله فقط، تجاوزوا قنطرة السؤال لأي بشر، فهم لا يسألون إلا الله. النبي لما وصفهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لصفة هذه الفئة الكريمة الجميلة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وذلك أنا قلت دائما لإخواننا، لما تدخل على أخ مريض ما تحوجوش أن يقول لك ارقيني، ما جايز يكون طمعان يا أخي فأن يكون من هؤلاء، ما جايز يكون بيفكر ويخطط وقلبه معلق بفضل الله أن يكون من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. فمن السنة إن دخلت على أخيك وهو مريض أرقيه. طيب، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من تواضع، ده كلام عبد الله بن مسعود، من تواضع تخشعا لله رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. بل أنا أقسم لكم بالله اللي هيتواضع لله ربنا يرفعه في الدنيا والآخرة. ابن مسعود يقول يوم القيامة، أنا أقول في الدنيا والآخرة: من تواضع لله هو صادق رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن تطاول تعظما وضعه الله في الدنيا والآخرة. أنتوا شفتوا بعينكم ولا مشفتوش؟ ها، يلف بطيارته كم ساعة عشان يلاقي أي حد بس يستقبله، أي ذل وأي مهانة. لازم تبكي، لازم تعرف، اسمع اللي هقوله ده: أن الخلق ما أهونهم على الله إنهم عصوه وأضاعوا أمره. ما أهونهم على الله إنهم عصوه وأضاعوا أمره. ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. الصديق رضي الله عنه، هو الحديث ده وكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، حديث جميل قوي، روى ابن سعد في الطبقات بسند حسن، حسن هذا السند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن سعد بيقول إيه؟ وكان رضي الله عنه، وكان منزله رضي الله عنه بالسنح. السنح مكان قريب من المسجد النبوي في المدينة النبوية، قريب من مكان اسمه عوالي المدينة، مكان في المدينة يقال له عوالي المدينة. فكان الصديق رضي الله عنه منزله الثاني في السنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة ابن زياد، وكان قد حجر عليه حجرة من شعر، حجرة من شعر، من شعر يعني صوف، صوف الإبل أو الغنم، حجرة من شعر بيت الصديق رضي الله عنه. اسمع بيقول إيه، بيقول فما زاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة. يعني ظل الصديق في بيت الشعر هذا حتى انتقل إلى بيته الذي بناه باللبن والطين في المدينة، فأقام هناك بالسنح. فما زاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة، فأقام هناك بالسنح بعدما بويع له 6 أشهر. يعني بعدما صار خليفة ظل في مسكنه اللي هو بالصوف ده 6 أشهر رضي الله عنه، يغدو على رجليه إلى المدينة. شوف تواضع الصديق، يغدو على رجليه إلى المدينة، وربما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ممشق مصبوغ، فيوافي المدينة فيصلي الصلوات 5، فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح، فكان إذا حضر صلى بالناس، وإذا لم يحضر صلى عمر بن الخطاب. شايف الحياة بسيطة وعادية وسهلة، فيش فيها تكلف، وهذا إن دل فإنما يدل على تواضع الصديق. وكان رجلا تاجرا، فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع، بيع واشتري، وكانت له غنم يروح عليها، وربما خرج هو بنفسه فيها يرعى الغنم، وربما كفيها فرعيت له. يعني تقدم واحد زي عامر بن فهيرة ولا غيره يرعى له هذه الأغنام، وكان يحلب للحي أغنامهم، يحلب للحي أغنامهم. فلما صار خليفة، لما بويع بالخلافة، قالت جارية، سمعها الصديق بنت صهيرة، قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا، خلاص ما عادش حد يحلب لنا الغنم بتاعتنا. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه فقال: بلى، لأحلبنها لكم، وإني لأرجو الله ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم وهو خليفة، وهو خليفة. فربما قال للجارية من الحي حتى هو بيحلب: يا جارية، أتحبين أن أرغي لك أو أصرح؟ يعني أخليلك اللبن في عليه رغوة ولا بدون رغوة؟ هو الخليفة سبحان الله. فتقول، ربما تقول أرغي، بس مش بلغتنا، وربما تقول صرح، يعني خلي اللبن برغوة وخليه بدون رغوة، ما تخلوش وش. البنت الجارية اللي تقول له اعمل كده او ما تعملش، هو الخليفة. فأي ذلك قالت فعل، فأي ذلك قالت فعل. ثم اعتمر أبو بكر. نقف عند عمرة الصديق لنرى فيها مشهدا عمليا من أرقى مشاهد التواضع رضي الله عنه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالصديق في جنات النعيم، وأن يخلقني وإياكم جميعا بهذا الخلق الجميل الوضيء، وأن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى.